بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هذا مجلس في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان هذا في مغرب الثلاثاء التاسع من شعبان من العام 28 بعد 400,000 من الهجرة. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من الكلام عن حكم تارك الصلاة، و في المجلس الذي قبله تكلمنا عن عقيدة السلف الصالح في الإيمان، وعن بعض كلام الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه العقيدة. فكان مما ذكرناه مما أخرجه الخلال في السنة عن الوراق أنه قال لأبي عبد الله: عندنا ناس يقولون إن المرجئة تقول إن الإيمان تصديق بالقلب فقط، فمن يذكر لنا لماذا رد الإمام أحمد عليه على هذا القائل؟ نعم أحسنت. لا ارفع صوتك وايه حاول ان تجيب ايه يعني بتؤذى. ثم بعد ذلك ماذا قال عن قول المرجئة؟ نعم احسنت. قالت المرجئة: لو قال بلسانه وإن لم تعمل جوارحه فهو مؤمن. وقالت الجهمية: لو صدق بقلبه وإن لم تعمل جوارحه فهو مؤمن. فهذا هو تفريق الإمام أحمد بين قول المرجئة وبين قول الجهمية. وأيضا من النصوص المهمة التي نقلت عن الإمام أحمد في هذا الباب ما أخرجه أيضا الخلال في كتابه السنة عن يوسف ابن موسى، نعم أنه قال أنه سمع أبا عبد الله يقول: لا يقوم الإيمان إلا بعمل. هذا النص لم نذكره في الدرس فأضيفوه إلى الدرس: لا يقوم الإيمان إلا بعمل. ايضا كنا قد ذكرنا ان الزيادة والنقصان هي من الامور التي يفارق بها اهل السنة اهل البدع مسألة الايمان. فما هي كيفية الزيادة والنقصان؟ يعني كيف تكون الزيادة وكيف يكون النقصان في الايمان؟ طيب يعني الزيادة الان تكون في قول اللسان أم في اعتقاد القلب أم في عمل القلب أم في عمل الجوارح وكذلك النقصان؟ ها طب اخطأت من يعرف من حضر معنا درس الإيمان؟ ها حضرت؟ ها تفضل يا عبد الله.
لما سئل عن الايمان وقال ايمانه قول عن عمل يزيد وقيل له وما زياده ولا نقصان فقال ذكرنا الله وحمدناه وذكرناه فهذا زياده
وتلك زياده
واذا اخذنا ونسينا وضيعنا فهذا نقصان.
نعم هذا هو يعد ايه يعني اشهر قول ثبت عن 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 صحابي في مسألة الإيمان ويعني قد تلقاه العلماء بالقبول. لكن ما معنى يعني أنت أيضا أنت هنا أجبت يعني بإجابة عامة يعني أريد أن تجيب عن يعني عن السؤال الأخير هذا أين تكون الزيادة؟ تكون في القول أم في العمل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن الزيادة ونقصان يتعلقان بالعمل كما يعني أيضا صرح بهذا الإمام أحمد من أخرجه الكلال أيضا في السنة. قال أخبرني أبو بكر المروذي أنه سأل الإمام أحمد عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم قال الزيادة في العمل. ثم قال وإذا زنى أو سرق أو نحو ذلك ينقص الإيمان. ولذلك بني على هذا الكلام اعتقاد آخر وهو مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أين يكون الاستثناء في الإيمان؟ أيضا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله هذا الاستثناء في الإيمان هل هو استثناء في اعتقاد القلب أم في العمل؟ نعم نعم لأنك تخشى على نفسك تخشى أن لا يقبل عملك وتخشى أن تكون قد ضيعت أو نسيت كما إيه؟ كما سبق ذكر هذا. الآن الاستثناء يعود عليه على العمل وبهذا يرد عليه على المرجئة وعلى الخوارج وعلى غيرهما من الفرق التي جعلت الاستثناء في الإيمان من باب الشك أنك تشك في إيمانك في إيمانك، فأنت لا تشك في لا تشك في إيمانك، ولكنك تشك في عملك الذي به يزيد الإيمان وينقص، ولكن أنت لا تشك في أصل إيمانك. هل تشك أنك مؤمن؟ أنك مؤمن بالله عز وجل بأسمائه وبصفاته، وأنك مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك مؤمن بأركان الإيمان الستة، أنت لا تشك في هذا، ولكنك تشك في عملك. هل يعني قصرت في الصلاة، قصرت في الخشوع، قصرت في ذكر الله، إلى آخر هذه الأعمال. والعمل إذا ذكرنا العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، فليس العمل عمل الجوارح فقط. طيب، من يذكر لنا أهم الفروق بين قول أهل السنة وبين قول المرجئة في الإيمان على يعني ضوء ما ذكرناه؟ يعني هناك حوالي ثلاثة أو أربعة فروق، من يذكرها لنا؟ لا في أحد على ضوء ما ذكرناه من قليل. نحن ذكرنا كذا مسألة فيها وماذا قالت المرجئة؟ يعني لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم كتلة واحدة. في العمل.
أما عند المرجئة فالقول في العمل يكون القول
لا، عند المرجئة بارك الله فيك هي تقول إن مجرد الاستثناء يعد شكا في الإيمان، فتقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا يجوز عند المرجئة. طيب، هو يعني قد لخص الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى هذه الفروق كما أخرج هذا الكريابي في كتابه صفة المنافق بإسناد لا بأس به، وهو يعني حسن لغيره بطرق أخرى أو بشواهد أخرى، أنه قال فرق ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. المرجئة تقول نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة تقول لا زيادة ولا نقصان، ونحن نقول بالاستثناء لا استغفر الله لم يقل هذا سفيان. نعم، ونحن نقول نعم هذا كان أول شيء. نحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان بلا عمل. ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة تقول لا زيادة ولا نقصان. ونحن نقول بالنفاق، والمرجئة تقول لا نفاق، حيث إن الإيمان عندهم كامل، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فلا يتصورون أن يوجد إيمان قد يخالجه شيء من النفاق. وفي الوقت نفسه لا يقولون أيضا إنه يوجد من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا حال المنافق الأكبر، بل هم يقولون مجرد قول اللسان يعد مؤمنا كامل الإيمان. والمنافق كان ينطق بلسانه. رغم هذا إيه؟ هو عند المجاء يعد مؤمنا ما دام قال بلسانه. نعم. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قد نقل في مجموع الفتاوى إن الكرامية الذين يقولون إن الإقرار باللسان والإيمان فقط لا يقولون إن المنافق الذي قال بلسانه ها يكون من أهل الجنة، بل يقولون قولا عجيبا، يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان منافق من أهل النار. هذا قول الكرامية كما نقل هذا شيخ الإسلام. ما يعني ما الذي أنتم استفدتموه من الدرس السابق في حكم تارك الصلاة مما الخبر يعني؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني نحن لا نريد أن نطيل حتى لا نضيع الدرس اليوم. فيعني حديث عبادة بن الصامت هل تذكره؟ ها؟ لا ليس في الصحيح. ومن الأدلة التي احتج بها يعني الجمهور أو ممن قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة كسرا، لا هذا حديث حذيفة بن اليمان. طب أكمل حديث حذيفة ها يدرس الإسلام وشيء الثوب ها لا ما صلاة أو لا صلاة أو ما صلاة ولا صيام ها
ولا صدقة حتى يقع
حتى يرفع حتى يرفع القرآن فلا تبقى منه آية ها فيبقى نعم فيبقى فتبقى العجوز أو فيبقى الشيخ والعجوز يقولون لا إله إلا الله أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها. فقال من صلة ابن زفر فقال صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة تنجيه من النار ثلاثة. أين المات نصب الصين هذه مسكاتي ولا طيب الله مستحيل عليكم يعني بارك الله فيكم أن تراجعوا حتى تستفيدوا يعني حتى يعني تخرجوا من هذه الدروس بالعقيدة الصحيحة بأصول السنة يعني كما قال الإمام الله. اقرأ علينا
قال الإمام أحمد وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة
ثم عثمان
ثم عثمان بن عفان
مرفوع.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان
ابن عفان ابن هنا بدل
ثم عثمان بن عفان
عثمان ابن عفان نعم ابن هنا ليست مضافة لكنها بدل
ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك.
أكمل.
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلحوا للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قلنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون.
نعم أصحابه ولو أصحابه خطأ
وأصحابه متوافرون
الأقرب أصحابه
وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسر
أكمل الفقرة بعدها.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
بهذا الأصل يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى العقيدة التي خالف فيها عدة فرق نعم على رأس هذه الفرق الروافض الغلاة والروافض كلهم غلاة فالرافضة هم الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان نعم. وأما الزيدية التي تنسب نفسها إلى زيد بن علي هم وإن لم يقولوا بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان إلا أنهم قالوا إن عليا كان أحق بالخلافة من هؤلاء وأيضا يعني أنكروا خلافة هؤلاء الثلاثة أو أنكروا تقديمهم في الخلافة وكذلك الخوارج طعنوا في خلافة عثمان وفي خلافة علي بن أبي طالب. قد ثبتت هذه العقيدة عن الإمام أحمد في مواضع أخرى. تؤكد صحة نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد. أخرج الخلاب في كتابه السنة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد وأبو بكر المروزي وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبو داود السجستاني وأحمد بن الحسين وعبد يعني عددا من كبار أصحاب الإمام أحمد أنهم كلهم سمعوا الإمام أحمد يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في التفضيل ثم قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب في الخلافة. كما قال هنا في هذا المثل فالإمام أحمد يرى أنه ما ينبغي أن يكون هناك خلاف في تقديم الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل أنهم أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توقف ثم كأنه توقف في التفضيل في علي وهذا هو الظاهر من كلامي هنا في أصول السنة أنا ذكر الثلاثة في التفضيل ثم قال وبعدهم أصحاب السورة الخمسة الذين يدخل فيهم علي بن أبي طالب فهذا في التفضيل. أما في الخلافة فقول واحد أن عليا هو رابع الخلفاء الراشدين لا خلاف هذا. فتوقف أحمد في التفضيل لا في الخلافة هذا واضح. أخرج ابن هانة في مسائله أنه سأل الإمام أحمد يعني على التفضيل أو قال يعني سأله عنه عمن يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فقال نحن نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ومن قال علي لا نعنفه، لا نعنفه يعني لا ننكر عليه. ثم قال ونقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة. فظاهر هذه الرواية يعني يحتمل أمرين أو يحتمل نعم يحتمل احتمالين، أن الإمام أحمد لا ينكر على من قدم عليا على عثمان في التفضيل، لأنه قال ومن قال علي لا نعنفه، يعني يحتمل أنه يقول يعني ومن قال أن علي أفضل من عثمان لا نعنفه، ويحتمل نعم أمر آخر لأنه يقول إن من يقول إن عليا أفضل هو الأفضل بعد الثلاثة لا نعنفه، أي من إيه من فضل عليا على من أصحاب السورة الخمسة. ومن أصحاب السورة؟ لماذا هؤلاء الخمسة بالذات يعني؟ الخمسة هم الذين جعل الخليفة عمر الأمر فيهم عند موته، فجعل الصورة فيهم وجعلها في ستة، ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه بقي هؤلاء الخمسة الذين كان فيهم علي بن أبي طالب، فسموا بأصحاب الصورة الخمسة الذين ترك فيهم عمر الأمر. طيب الذي يعني يظهر أن الإمام أحمد ما عني القول الأول، نعم يعني ما قصد أن من فضل عليا على عثمان فلا نعنفه، بدليل أنه في أقوال أخرى عنف من فضل عثمان أي على علي، فأخرج أيضا ابن هانئ في مسائله أنه سأل الإمام أحمد من لا يفضل عثمان على علي يعني ما نقول فيه، فقال من فضل أو من نعم من لا يفضل عثمان على علي فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، و قال أو أيضا كما في سيرة صالح للإمام أحمد أنه سأله من إيه من يقدم عثمان من يقدم عليا على عثمان أهل أن يبدع فقال نعم من قدم عليا على عثمان أهل أن يبدع لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا في عثمان أو ما اختلفوا في هذا يشير إليه الحديث ابن عمر الذي قرأناه في متن أصول السنة وقد ثبت أيضا عن الشافعي رحمه الله كما أخرج هذا البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد صحيح عن الرضيع أنه قال سمعت الشافعي يقول نقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل وأيضا نقدم هؤلاء الأربعة في الخلافة وقد نقل أئمة السنة في شتى دواوين الاعتقاد إجماع أهل السنة على تقديم الأربعة في الخلافة ونقلوا أيضا أن قول الأغلب هو تقديم أيضا الأربعة في التفضيل و لا خلاف في ثبوت الخلافة لعلي بن أبي طالب والإمام أحمد هنا لما ذكر الثلاثة فقط ثم قال والأمر بعد ذلك في أصحاب الشورى الخمسة كان يتكلم على التفضيل لا يتكلم على الخلافة أخرج أيضا الخلال في السنة الخلال نعم الخلال عن أحمد بن حسن الترمذي أنه قيل لأبي عبد الله ما تقول في علي خليفة فقال نعم وذكر حديث سفينة الخلافة في أمتي 30 سنة وحديث حسن ثم قال علي إمام عادل وأيضا أخرج الخلال عن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر المروزي أن الإمام أحمد لما ذكر له أتحتاج بحديث سفينة فقال نعم يعذروني من تنتبني حالات يضيق في نفسها أخرجنا من الخلال قال أخبرنا المروسي سمعت هارون ابن عبد الله وأبو موسى الحمام أنه قال للإمام أحمد ذكر قوما من أهل الرقة يعني قال جاءني كتاب من الرقة وفيه أنهم قالوا لا تقل إن أبا بكر خليفة استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإمام أحمد يعني كيف قالوا هذا إن أبا بكر خليفة فقال ما اعتراضهم في هذا يجفون حتى يتوبوا يجفون نعم من التجافي يعني قال يهجرون حتى يتوبوا من هذا القول حيث انهم اعترضوا عليه على خلافة ابي بكر رضي الله عنه ممكن هو هذا ليس مسلم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فأخرج أيضا الخلال في السنة بإثنان صحيح أنه سمع أو عن أبي طالب أنه سمع أبا عبد الله قيل لم تحتج بحديث السكينة فقال وما يدفعه فقيل له خلافة علي على غير مشورة ولا أمر يعني لم تكن بالبشورة ولم تكن بالعهد أو بالأمر فقال لا تكلم في هذا علي يحج بالناس ويدفع إليه الفيء ويقبض الجزية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أمير المؤمنين فهو خليفة هذا نص واضح أيضا عن أحمد يعني ينقل فيه إجماع الصحابة على إثبات خلافة علي بن أبي طالب وأنه لا خلاف في الخلافة لا خلاف في إثبات الخلافة لعثمان وفي إثبات الخلافة لعلي وأن عثمان يقدم على علي في الخلافة هذا لا خلاف فيه بين الصحابة ولا خلاف فيه بين السلف الصالح ولكن الخلاف في التفضيل فقط اختلفوا أيضا في تفضيل يعني عثمان على علي ولكن أيضا يعني كما نقل الإمام أحمد إنه يعني الذي يراه إنه ما ينبغي أن يكون هناك خلاف في التفضيل أيضا في تفضيل عثمان على إيه؟ على علي. ولكن يعني ترك الخلاف أو الترجيح في تفضيل علي على أصحاب لي صورة في التفضيل. كما قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية إن المنصوص عن أحمد أنه يقول بتبديع من إيه؟ من يقدم عليه في الخلافة بعد الثلاثة، وأنه قال إن من يقول بهذا هو أضل من حمار أهله الذي يقول بإيش؟ إن عليا ليس خليفة بعد الثلاثة. هذا يبدع عند الإمام أحمد. وأيضا ذكر شيخ الإسلام كما في العقيدة الوسطية إن من أنكر خلافة أحد من الأربعة هو أضل من حمار أهله. إن من أنكر خلافة أحد من الأربعة هو أضل من حمار أهله. ونقل نحو هذا الكلام الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الواسطية، وقال إن من أنكر خلافة عثمان وأنكر خلافة علي هو أضل من حمار أهله. وقد أنكر خلافة عثمان وكذلك خلافة علي كما بينا عليه الخوارج، وأنكر أيضا خلافة عثمان علي وأنكر خلافة عثمان خلافة عثمان سيد قطب. فقال إنها كانت فجوة بين خلافة الشيخين وبين خلافة علي بن أبي طالب، فهذا مستوى سيد قطب ما قاله شيخ الإسلام وكذلك الإمام أحمد وكذلك الشيخ ابن عثيمين. إن من أنكر خلافة أحد من هؤلاء هو أضل من حمار أهله. هذا هو حكمه عند هؤلاء الأئمة، وأنه يبدع بلا شك. هذه تكفي سيد قطب، لو لم يكن إلا هذه لسيد لكفى بها أن يبدع بها، ولا يقال إنه لم تقم عليه حجة. فحتى لو لم تقم الحجة فإن الحجة قائمة على سيد بعيشه في بلد يعظم فيه الصحابة، وما يوجد أحد ينكر خلافة أحد من هؤلاء في هذه البلد إلا من جرى مجرى الشيعة والرافض. ولهذا إن شاء الله تفصيل آخر يعني في درسنا غدا في الرد على صاحب رسالة إلى غلاة التجريح في يعني مسألة سيد قطب إن شاء الله. فهذا القول في مسألة الخلافة في مسألة التفضيل التي ذكرها الإمام أحمد. اقرأ علينا ما قاله عز ذلك. نعم قبل أن تقرأ نذكر أيضا يعني نصين هامين عن الإمام أحمد في ما يتعلق بأبي بكر في إثبات خلافة أبي بكر. أخرج الخلال في السنة أنه قال أخبرنا أبو بكر المروثي أنه قيل نعم للإمام أحمد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم قال وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة وكان وكان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر فقال الإمام أحمد لا إنما عني الخلافة. فقال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر إنما قدمه في الخلافة. فهذا كأن الإمام أحمد يذهب إلى أن خلافة أبي بكر كانت بالنص، وقد اختلف هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أم بالاختيار. هل كانت بالنص أم كانت بالاختيار، يعني هل كانت بالاختيار من ايه من الصحابة. فهذا يدل على انه كأنه يذهب لأنه كانت بالنص. فهذا ان كانوا اين يختلف هل هو نص جلي ام هذا يعد بالدلالة الخفية من النص. جاء في السنة الخلال في رواية أبي الحارث الذي يسمى أحمد الصائغ أنه لما ذكر للإمام أحمد عمن يعني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر فأنكر هذا أشد الإنكار. ثم قال عن هؤلاء نعم ينبغي أن يهجروا وأن لا يكلموا وأن يبين أمرهم للناس الذين ينكرون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أو استخلف أبو بكر أو قدمه في الخلافة. ويعني هناك أدلة كثيرة بلا شك نعم تدل على تقديم أبي بكر في الخلافة وفي التفضيل. وكان ممن استوعب هذه الأدلة وأغلبها الإمام أبو نعيم في كتابه تثبيت الإمامة تثبيت الإمامة والرد على الرافضة. وكان مما قاله أبو نعيم هذا الكتاب في تثبيتنا خلافة أبي بكر تعالى اقرأ علينا أول قولين فيقال للإمامية
ويقال للإمامية الطاعنين على المهاجرين والأنصار اجتماعهم على تقدمة الصديق رضي الله عنه أكان اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف أو تأليف منه لهم بمال أو غلبة بعشيرة فإن الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه وكل ذلك مستحيل منهم لأنهم
المديحة يعني من المدح يعني أو كما ذكر الشيخ علي ابن ناصر الفقيه محقق كتاب الإمامة وكتاب تثبيت الإمامة والرد على الرافضة فإنه قد تكون هناك كلمة محذوفة أي أهل المديحة
وكل ذلك مستحيل منهم لأنهم المديحة
وأهل المديحة
لأنهم أهل المديحة والمروءة والدين والنصيحة ولو كان شيء من هذه الوجوه أو أريد واحد منهم على المبايعة كارها لكان ذلك منقولا عنهم ومنتشرا فأما إذا أجمعت الأمة على أن لا إكراه والغلبة والتأليف غير ممكن منهم وعليهم فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل
يعني أن اجتماع الصحابة على البيعة لأبي بكر لم يكن عن إكراه لهم ها ولم يكن عليه عن انه الف يعني قلوبهم حتى يبايعوا له ولكن كان هذا عليه عن استحقاق له
فقد ثبت ان اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل والسابقه وقدموه وبايعوه لما خصه الله تعالى به من المناقب والفضائل فاذكر أيها الطاعن على إمامته ما تحتج به فستعارض بنقده فأما ما خصه الله تعالى به من الفضائل والمدائح فلسنا بمنكريه ولا دافعيه فإنك إن احتججت بالأخبار لزمك القبول لها من مخالفيك وإلا يكون إخبارك لا لك ولا على غيرك فلو قبلت الأخبار قبلت منك فكانت لك وعليك فإذا احتج بالأخبار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا قد عقد البخاري رحمه الله بابا في كتابه فضائل الصحابة في بيان فضائل أبي بكر وأنت ليرجع إليه وكان من الفضائل التي ذكرها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت مع أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا ثم قال إنما أخوة الإسلام من أحب إليك عائشة أم أبيها فقال أبوها أحب إليه ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في صحبته في الهجرة عن بقية أصحابه، فقدمه على علي. كان من الممكن أن يصحب عليا ولكنه صاحب أبا بكر، هذا يدل عليه على تفضيله لأبي بكر على علي. والنصوص في هذا يعني كثيرة، وأيضا النصوص في إثبات خلافة عمر وفي إثبات فضائل عمر. نعم، يعني خلافة عمر طبعا ثبتت بليه؟ لا لم تثبت بالنص. لا هذا في التفضيل، ويعني قد تقول نعم ثبتت بالمجمل في النص، نعم بحديث السفينة وبحديث العرباض بن سارية، هذا أو هذان الحديثان يثبتان خلافة الأربعة بالإجمال، يعني خلافة الأربعة بالإجمال الخلفاء الراشدون. ولكن التنصيص على خلافة عمر نعم طبعا ما جاء النص عليه صراحة، ولكن يفهم أيضا من بعض النصوص نعم أن عمر يقدم عليه على بقية الأمة بعد أبي بكر. هذا التفضيل لا شك، النصوص جاءت بالتفضيل نعم بلا شك أن عمر هو أفضل الأمة بعد أبي بكر، أفضل من عثمان بلا 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 خلاف بعد أبي بكر. ولكن نحن نقول إن خلافة عمر كانت بنص أبي بكر، إن أبي بكر نص عليه على خلافة عمر، ليس كذلك؟ و يعني النصوص في هذا تراجع في مظانها من كتب السنة ومن الصحاح ومن كتب الاعتقاد، يعني مقام شرحي مثل هذا المتن الصغير لا يتسع لذكر كل هذه الأدلة. فننتقل الآن إلى ما قاله الإمام أحمد ونختصر إن شاء الله. نعم نعم.
دون بعض هؤلاء الثلاثة أصحاب السورة الخمسة علي بن ابي طالب وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافه وكلهم امام،
كلهم يصلح للخلافه
وكلهم امام. ونذهب في ذلك الى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحابه متوكلون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه ثم من بعد أصحاب السورة أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم.
هنا الإمام أحمد نعم بعد أن ذكر تقديم الثلاثة ثم ذكر أن بعدهم أصحاب السورة الخمسة وذكر نعم حديث ابن عمر، ثم ذكر أن الأفضل بعد هؤلاء هم من أهل بدر، ثم ماذا قال بعد ذلك بعد أهل بدر؟
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم على قدر الهجرة والسابقة. نعم. يعني يتم التفاضل بين أهل بدر على قدر سابقة كل واحد منهم في الإسلام، وكذلك سابقة كل واحد منهم في الهجرة. ما يقول على هذا إيه؟ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا يدل على تفضيل أهل بدر الحديث اعملوا ما شئتم أو لعل الله اطلع على اهل بدر. فقال لهم اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. وايضا ياتي بعد اهل بدر اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة. فبعد اصحاب السورة الخمسة الذين هم يعدون بقية العشرة المبشرين بالجنة يأتي اهل بدر ثم يأتي اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة كما ثبت في صحيح مسلم انه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة كما جاء في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك ماذا قال الامام احمد؟ ها؟ سوف نقرأ ما قاله فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه لأصول السنة في هذا الموضوع. ثم من بعد أصحاب الشورى
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. قال الشيخ ربيع بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر وأكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدرا. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم يعني البعض يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر والخلاف هنا يعني واسع لأن كما قال الشيخ ربيع أغلب من إيه من بايع في العقبة حضر غزوة بدر.
فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم والأنصار كذلك على حسب ما أتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس.
أكمل.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد العشرة وبعد أهل بدر وبيعة الحديبية وغيرها أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه سنة يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك ومشاركة في الجهاد ومن مشاركة في الغزو فهم دون أولئك في المنزلة لكن يحتل بالصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحق من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهذا تعريف منه للصحبة. وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة؟ فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة فضلا إذا صاحبه
حصلت له
الصحبة فضلا إذا صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم التعريف الصحيح هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، رآه حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي ينال هذه الرتبة العظيمة، ويدخل في عداد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن شاء الله يكونون كلهم في هذه المرتبة العظيمة.
كفاس بلا شك لا نفضل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا مهما كان، ولو بلغ ما بلغ من الصلاة ومن التقوى ومن العدل. وقد صارت هذه الشبهة عند بعض التابعين حينما رأوا عدالة عمر بن عبد العزيز، فظنوا أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه لما رأوا منه من عدله ومن إنصافه ومن زهده. وأخرج خلال في السنة أنه قال أخبرني أبو بكر المروزي أنه سأل الإمام أحمد من أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فقال معاوية أفضل لا نقيس بأحد أو لا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا مهما كان. طيب. أيضا أخرج الخلال أيضا في السنة قال أيضا أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت بشرى ابن الحارث الحافي أنه قال سمعت المعافى وابن ابن عمران أنه سئل أو أنا سألته أيضا من أفضل أو نفضل عمر أم نفضل معاوية، من أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فقال المعافى إن معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز. أرأيتم كيف كان تعظيم السلف للصحابة وكيف كان السلف يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صدر منهم الأخطاء ولو وقعوا في بعض المخالفات التي اجتهدوا فيها فأخطأوا، هم أفضل من كل التابعين الذين جاءوا بعدهم. صحابي واحد أفضل من كل التابعين، معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز، وإن كان في الظاهر عمر أعدل وأزهد من معاوية، ولكن لا يعني هذا أننا إذا قيل أن عمر أفضل يعني أو أن هناك من يقول أن عمر أعدل من معاوية أن معاوية كان ظالما، حاشا لله، ما نتهم معاوية بالظلم وما نطعنه في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن نقول إن معاوية اجتهد في مسألة أو في بعض المسائل وأخطأ، ونقول نعم إن عليا كان على حق، نعم، ولكن معاوية له أجر واحد على اجتهاده وإن أخطأ. وما ينبغي أن نقود في هذا كما هي عقيدة السلف الصالح. لا نخوض في الخلاف أو في الفتنة التي حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أصل من أصول السنة التي عليكم أن تغضوا عليها من نواجز، وبها تعرفون البدعي من السني، وتعرفون للموافق من المخالف. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه العقيدة حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ الحسن، الحسن رضي الله عنه لما حدثت الفتنة وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أرادوا أن يبايعوا له بالخلافة. لما قتل علي أراد من كان مع علي أن يبايع للحسن بالخلافة، فقام الحسن درءا لهذه الفتنة بجمع أو بعقد كلمة المسلمين على معاوية، وسمي عام الجماعة. ف الذي أنا يعني أعرفه والذي يحضرني الآن أنه ما تمت البيعة للحسن أو لو لم يقم بأعمال الخلافة حتى يصير خليفة. وأنه يعني قد أسرع بالبيعة أو بجمع الكلمة على معاوية بعد مقتل علي رضي الله عنه. و يعني ما يعني يحضرني كلام الآن أحد، ما يحضرني كلام الأحد من أهل العلم أنه نص على خلافة الحسن. فراجع على المسألة والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. أقامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان هذا في مغرب الثلاثاء التاسع من شعبان من العام 28 بعد 400,000 من الهجرة. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من الكلام عن حكم تارك الصلاة، و في المجلس الذي قبله تكلمنا عن عقيدة السلف الصالح في الإيمان، وعن بعض كلام الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه العقيدة. فكان مما ذكرناه مما أخرجه الخلال في السنة عن الوراق أنه قال لأبي عبد الله عندنا ناس يقولون إن المرجئة تقول إن الإيمان تصديق بالقلب فقط، فمن يذكر لنا لماذا رد الإمام أحمد عليه على هذا القائل؟ نعم أحسنت. لا ارفع صوتك وايه حاول ان تجيب ايه يعني بسوء ادب. ثم بعد ذلك ماذا قال عن قول المرجئة؟ نعم أحسنت. قالت المرجئة لو قال بلسانه وإن لم تعمل جوارحه فهو مؤمن. وقالت الجهمية لو صدق بقلبه وإن لم تعمل جوارحه فهو مؤمن. فهذا هو تفريق الإمام أحمد بين قول المرجئة وبين قول الجهمية. وأيضا من النصوص المهمة التي نقلت عن الإمام أحمد في هذا الباب ما أخرجه أيضا الخلال في كتابه السنة عن يوسف ابن موسى أنه قال أنه سمع أبا عبد الله يقول لا يكون الإيمان إلا بعمل. هذا النص لم نذكره في الدرس فأضيفوه إلى الدرس. لا يكون الإيمان إلا بعمل. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. وأيضا كنا قد ذكرنا أن الزيادة والنقصان هي من الأمور التي يفارق بها أهل السنة أهل البدع مسألة الإيمان. فما هي كيفية الزيادة والنقصان؟ يعني كيف تكون الزيادة وكيف يكون النقصان في الإيمان؟ طيب يعني الزيادة الآن تكون في قول اللسان أم اعتقاد القلب أم في عمل القلب أم في عمل الجوارح وكذلك النقصان؟ ها طب اخطأت. من يعرف من حضر معنا درس الإيمان؟ ها حضرت؟ ها تفضل يا عبد الله.
لما سئل عن الإيمان فقال الإيمان قول عن عمل يزيد وقيل له وما زيادة ولا نقصان فقال ذكرنا الله وحفظناه فهذا زيادة
وتلك زيادة
وإذا أخذنا ونسينا وضيعنا فهذا نقصان.
نعم هذا هو يعد إيه يعني أشهر قول ثبت عن 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 صحابي في مسألة الإيمان، ويعني قد تلقاه العلماء بالقبول. لكن ما معنى يعني أنت أيضا أنت هنا أجبت يعني بإجابة عامة، يعني أريد أن تجيب عن يعني السؤال الأخير هذا، أين تكون الزيادة؟ تكون في القول أم في العمل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن الزيادة والنقصان يتعلقان بالعمل، كما يعني أيضا صرح بهذا الإمام أحمد من أخرجه الكلال أيضا في السنة، قال أخبرني أبو بكر المرودي أنه سأل الإمام أحمد عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم قال الزيادة في العمل، ثم قال وإذا زنى أو سرق أو نحو ذلك ينقص الإيمان. ولذلك بني على هذا الكلام اعتقاد آخر، وهو مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان، أين يكون الاستثناء في الإيمان؟ أيضا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء في الإيمان هل هو استثناء في اعتقاد القلب أم في العمل؟ نعم، لأنك تخشى على نفسك، تخشى أن لا يقبل عملك، وتخشى أن تكون قد ضيعت أو نسيت، كما سبق ذكر هذا. الآن الاستثناء يعود عليه على العمل، وبهذا يرد عليه على المرجئة وعلى الخوارج وعلى غيرهما من الفرق التي جعلت الاستثناء في الإيمان من باب الشك، أنك تشك في إيمانك، في إيمانك، فأنت لا تشك في إيمانك، ولكنك تشك في عملك الذي به يزيد الإيمان وينقص، ولكن أنت لا تشك في أصل إيمانك. هل تشك أنك مؤمن؟ أنك مؤمن بالله عز وجل بأسمائه وبصفاته، وأنك مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك مؤمن بأركان الإيمان الستة، أنت لا تشك في هذا، ولكنك تشك في عملك. هل أنا قصرت في الصلاة، قصرت في الخشوع، قصرت في ذكر الله، إلى آخر هذه الأعمال. والعمل إذا ذكرنا العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، فليس العمل عمل الجوارح فقط. طيب من يذكر لنا أهم الفروق بين قول أهل السنة وبين قول المرجئة في الإيمان، على يعني ضوء ما ذكرناه؟ يعني هناك حوالي ثلاثة أو أربعة فروق، من يذكرها لنا؟ ما في أحد؟ على ضوء ما ذكرناه من قليل، نحن ذكرنا كذا مسألة فيها ها ها. وماذا قال في المرجئة؟
أن الإيمان
لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عنده كتلة واحدة. في العمل.
أما عند المرجئة فالقول في العمل يكون القول
لا، عند المرجئة بارك الله فيك هي تقول إن مجرد الاستثناء يعد شكا في الإيمان، فتقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا يجوز عند المرجئة. طيب، هو يعني قد لخص الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى هذه الفروق كما أخرج هذا الكريابي في كتابه صفة المنافق بإسناد لا بأس به، وهو يعني حسن لغيره بطرق أخرى أو بشواهد أخرى، أنه قال فرق ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. المرجئة تقول نعم معذرة، نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة تقول لا زيادة ولا نقصان، ونحن نقول بالاستثناء لا استغفر الله لم يقل هذا سفيان، نعم، ونحن نقول نعم هذا كان أول شيء، نحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان بلا عمل، فنحن نقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة تقول لا زيادة ولا نقصان، ونحن نقول بالنفاق، والمرجئة تقول لا نفاق، حيث إن الإيمان عندهم كامل، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فلا يتصورون أن يوجد إيمان قد يخالجه شيء من النفاق، وفي الوقت نفسه لا يقولون أيضا إنه يوجد من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا حال المنافق الأكبر، بل هم يقولون مجرد قول اللسان يعد مؤمنا كامل الإيمان، والمنافق كان ينطق بلسانه، رغم هذا هو عند المرجاء يعد مؤمنا ما دام قال بلسانه. نعم، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قد نقل في مجموع الفتاوى إن الكرامية الذين يقولون إن الإقرار باللسان والإيمان فقط لا يقولون إن المنافق الذي قال بلسانه ها يكون من أهل الجنة، بل يقولون قولا عجيبا، يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان منافق من أهل النار، هذا قول الكرامية كما نقل هذا شيخ الإسلام. ما يعني ما الذي أنتم استفدتموه من الدرس السابق في حكم تارك الصلاة مما الخبر يعني؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني نحن لا نريد أن نطيل حتى لا نضيع الدرس اليوم، فيعني
الثانية
حديث عبادة بن الصامت هل تذكره؟ ها؟ لا ليس في الصحيح. ومن الأدلة التي احتج بها يعني الجمهور أو ممن قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة كسرا. لا هذا حديث حذيفة بن اليمان. طب أكمل حديث حذيفة هذا يدرس الإسلام وشيء الثوب ها لا ما صلاة ولا صلاة أو ما صلاة ولا صيام ها
ولا صدقة حتى يقطع يعني
حتى يرفع حتى يرفع القرآن فلا تبقى منه آية ها فيبقى نعم فيبقى فتبقى العجوز أو فيبقى الشيخ والعجوز
فيقولون
لا إله إلا الله أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها فقال من صلة ابن زفر فقال صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة تنجيه من النار ثلاثة أين المات نصر الصين هذه مسكاتي ولا طيب الله مستحيل عليكم يا بارك الله فيكم أن تراجعوا حتى تستفيدوا يعني حتى يعني تخرجوا من هذه الدروس بالعقيدة الصحيحة بأصول السنة يعني كما قال الإمام الله اقرأ علينا
قال الإمام أحمد وخير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة
ثم عثمان
ثم عثمان بن عفان ثم عثمان بن عفان
مرفوع
وخير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان
ابن عفان ابن هنا بدل
ثم
عثمان
بن
عفان عثمان ابن عفان نعم ابن هنا ليست 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 مضافة لكنها بدل
ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك
أكمل
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلحوا للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون
نعم أصحابه ولو أصحابه لا خطأ
وأصحابه متوافرون
الأقرب أصحابه
وأصحابه الصحابه المتغافرون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسل.
أكمل الفقرة بعدها.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
استفاد بهذا الأصل. يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى العقيدة التي خالف فيها عدة فرق، نعم، على رأس هذه الفرق الروافض الغلاة، والروافض كلهم غلاة، فالرافضة هم الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، نعم. وأما الزيدية التي تنسب نفسها إلى زيد بن علي هم وإن لم يقولوا بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان إلا أنهم قالوا إن عليا كان أحق بالخلافة من هؤلاء، وأيضا يعني أنكروا خلافة هؤلاء الثلاثة أو أنكروا تقديمهم في الخلافة. وكذلك الخوارج طعنوا في خلافة عثمان وفي خلافة علي بن أبي طالب، وقد ثبتت هذه العقيدة عن الإمام أحمد في مواضع أخرى. يؤكد صحة نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد. أخرج الخلال في كتابه السنة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد، نعم، أبو بكر المروزي وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبو داود السجستاني وأحمد بن الحسين وعبد، يعني عددا من كبار أصحاب الإمام أحمد، أنهم كلهم سمعوا الإمام أحمد يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في التفضيل. ثم قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي علي بن أبي طالب في الخلافة. كما قال هنا في هذا المثل. فالإمام أحمد يرى أنه ما ينبغي أن يكون هناك خلاف في تقديم الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل، أنهم أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم توقف، ثم كأنه توقف في التفضيل في علي، وهذا هو الظاهر من كلامي هنا في أصول السنة. أنا ذكر الثلاثة في التفضيل ثم قال وبعدهم أصحاب الشورى الخمسة الذين يدخل فيهم علي بن أبي طالب، فهذا في التفضيل. أما في الخلافة فقول واحد أن عليا هو رابع الخلفاء الراشدين، لا خلاف في هذا. فتوقف أحمد في التفضيل لا في الخلافة، هذا واضح. و أخرج ابن هانة في مسائله. أنه سأل الإمام أحمد يعني على التفضيل، أو قال يعني سأله يعني عمن يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فقال نحن نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ومن قال علي لا نعنفه، لا نعنفه يعني لا ننكر عليه. ثم قال ونقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة. فظاهر هذه الرواية يعني يحتمل أمرين، أو يحتمل نعم يحتمل احتمالين. أن الإمام أحمد لا ينكر على من قدم عليا على عثمان في التفضيل، لأنه قال ومن قال علي لا نعنفه، يعني يحتمل أنه يقول يعني ومن قال أن عليا أفضل من عثمان لا نعنفه، ويحتمل أمر آخر لأنه يقول إن من يقول إن عليا أفضل هو الأفضل بعد الثلاثة لا نعنفه، أي من من فضل عليا على من أصحاب السورة الخمسة. ومن أصحاب السورة؟ لماذا هؤلاء الخمسة بالذات يعني؟ هؤلاء الخمسة هم الذين جعل الخليفة عمر الأمر فيهم عند موته، فجعل الصورة فيهم وجعلها في ستة. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه بقي هؤلاء الخمسة الذين كان فيهم علي بن أبي طالب، فسموا بأصحاب الصورة الخمسة الذين ترك فيهم عمر الأمر. طيب، الذي يعني يظهر أن الإمام أحمد ما عني القول الأول. نعم، يعني ما قصد أن من فضل عليا على عثمان فلا نعنفه، بدليل أنه في أقوال أخرى عنف من فضل عثمان أي على علي. فأخرج أيضا ابن هانئ يعني في مسائله أنه سأل الإمام أحمد من لا يفضل عثمان على علي، يعني ما نقول فيه، فقال من فضل أو من نعم من لا يفضل عثمان على علي فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. و قال له أيضا كما في سيرة صالح للإمام أحمد أنه سأله من إيه؟ من يقدم عثمان، من يقدم عليا على عثمان، أهل أن يبدع؟ فقال نعم، من قدم عليا على عثمان أهل أن يبدع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا في عثمان أو ما اختلفوا في هذا. يشير إليه الحديث ابن عمر الذي قرأناه في متن أصول السنة. و وقد ثبت أيضا عن الشافعي رحمه الله كما أخرج هذا البيهقي في مناقب الشافعي بإثنان صحيح عن الربيع أنه قال سمعت الشافعي يقول نقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل وأيضا نقدم هؤلاء الأربعة في الخلافة. وقد نقل أئمة السنة في شتى دواوين الاعتقاد إجماع أهل السنة على تقديم الأربعة في الخلافة. ونقلوا أيضا أن قول الأغلب وتقديم أيضا أربعة في التفضيل. ولا خلاف في ثبوت الخلافة لعلي بن أبي طالب. والإمام أحمد هنا لما ذكر الثلاثة فقط ثم قال والأمر بعد ذلك في أصحاب الشورى الخمسة كان يتكلم على التفضيل لا يتكلم على الخلافة. فأخرج أيضا الخلال في السنة الخلال نعم الخلال عن أحمد بن الحسن الترمذي أنه قيل لأبي عبد الله ما تقول في علي خليفة؟ فقال نعم. وذكر حديث سفينة الخلافة في أمتي 30 سنة وحديث حسن. ثم قال علي إمام عادل. وأيضا أخرج الخلال عن أبي بكر وقال أخبرنا أبو بكر المروذي. أنا الإمام أحمد لما ذكر له أتحتاج بحديث سفينة؟ فقال نعم. Thank you. اعذروني. أن تنتبني حالات يضيق في النفس أخرجنا من الخلال قال أخبرنا المروسي سمعت هارون ابن عبد الله وأبو موسى الحمام أنه قال للإمام أحمد ذكر قوما من أهل الرقة يعني قال جاءني كتاب من الرقة وفيه أنهم قالوا لا تقل إن أبا بكر خليفة استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإمام أحمد يعني كيف قالوا هذا إن أبا بكر خليفة فقال ما اعتراضهم في هذا يجفون حتى يتوبوا يجفون نعم من التجافي يعني قال يهجرون حتى يتوبوا من هذا القول حيث انهم اعترضوا عليه على خلافة ابي بكر رضي الله عنه ممكن هذا ليس مسلم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأخرج أيضا الخلال في السنة بإسناد صحيح أنه سمع أو عن أبي طالب أنه سمع أبا عبد الله قيل لم تحتج بحديث السفينة، فقال وما يدفعه؟ فقيل له خلافة علي على غير مشورة ولا أمر. يعني لم تكن بالمشورة ولم تكن بالعهد أو بالأمر. فقال لا تكلم في هذا. علي يحج بالناس ويدفع إليه الفيء ويقبض الجزية، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أمير المؤمنين فهو خليفة. هذا نص واضح أيضا عن أحمد، يعني ينقل فيه إجماع الصحابة على إثبات خلافة علي بن أبي طالب، وأنه لا خلاف في الخلافة، لا خلاف في إثبات الخلافة لعثمان وفي إثبات الخلافة لعلي، وأن عثمان يقدم على علي في الخلافة، هذا لا خلاف فيه بين الصحابة ولا خلاف فيه بين السلف الصالح. ولكن الخلاف في التفضيل فقط. اختلفوا أيضا في تفضيل يعني عثمان على علي، ولكن أيضا يعني كما نقل الإمام أحمد إنه يعني الذي يراه إنه ما ينبغي أن يكون هناك خلاف في التفضيل أيضا في تفضيل عثمان على علي، ولكن يعني ترك الخلاف أو الترجيح في تفضيل علي على أصحاب لي صورة في التفضيل. كما قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية إن المنصوص عن أحمد أنه يقول بتبديع من يقدم علي في الخلافة بعد الثلاثة، وأنه قال إن من يقول بهذا هو أضل من حمار أهله الذي يقول بإيش؟ إن عليا ليس خليفة بعد الثلاثة. هذا يبدع عند الإمام أحمد. وأيضا ذكر شيخ الإسلام كما في العقيدة الواسطية إن من أنكر خلافة أحد من الأربعة هو أضل من حمار أهله. إن من أنكر خلافة أحد من الأربعة هو أضل من حمار أهله. ونقل نحو هذا الكلام الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الواسطية وقال إن من أنكر خلافة عثمان وأنكر خلافة علي هو أضل من حمار أهله. وقد أنكر خلافة عثمان وكذلك خلافة علي كما بينا عليه الخوارج. وأنكر أيضا خلافة عثمان علي وأنكر خلافة عثمان وأنكر خلافة عثمان فيقب فقال إنها كانت فجوة بين خلافة الشيخين وبين خلافة علي بن أبي طالب. فهذا مستوى شيخ ما قاله شيخ الإسلام وكذلك الإمام أحمد وكذلك الشيخ ابن عثيمين. إن من أنكر خلافة أحد من هؤلاء هو أضل من حمار أهله. هذا هو حكمه عند هؤلاء الأئمة وأنه يبدع بلا شك بلا شك. هذه تكفي سيدك لو لم يكن إلا هذه لسيد لكفى بها أن يبدع بها ولا يقال إنه لم تكن عليه حجة. فحتى لو لم تكن الحجة إن الحجة قائمة على سيد بعيشه في بلد يعظم فيه الصحابة وما يوجد أحد ينكر خلافة أحد من هؤلاء في هذه البلد إلا من جرى مجرى الشيعة والرافض. ولهذا إن شاء الله تفصيل آخر يعني في درسنا غدا في الرد على صاحب رسالة إلى غلاة التجريح في يعني مسألة سيد قطب إن شاء الله. فهذا القول في مسألة الخلافة في مسألة التفضيل التي ذكرها الإمام أحمد. اقرأ علينا ما قاله عز ذلك. قبل أن تقرأنا نذكر أيضا يعني نصين هامين عن الإمام أحمد فيما يتعلق بأبي بكر في إثبات خلافة أبي بكر. أخرج الخلال نعت السنة أنه قال أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قيل نعم للإمام أحمد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم قال وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة وكان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر فقال الإمام أحمد لا إنما عني الخلافة. فقال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر إنما قدمه في الخلافة. فهذا كأن الإمام أحمد يذهب إلى أن خلافة أبي بكر كانت بالنص، وقد اختلف هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أم بالإيه أم بالاختيار. هل كانت بالنص أم كانت بالاختيار، يعني هل كانت بالاختيار من إيه من الصحابة. فهذا يدل على أنه كأنه يذهب إلى أنها كانت بالنص. فهذا إن كان أيضا يختلف هل هو نص جلي أم هذا يعد بالدلالة الخفية من النص. وأيضا جاء في السنة الخلال في رواية أبي الحارث الذي يسمى أحمد الصائغ إنه لما ذكر للإمام أحمد عمن يعني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر، فأنكر هذا أشد الإنكار، ثم قال عن هؤلاء نعم ينبغي أن يهجروا وأن لا يكلموا وأن يبين أمرهم للناس الذين ينكرون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أو استخلف أبو بكر أو قدمه بالخلافة. ويعني هناك أدلة كثيرة بلا شك نعم تدل على تقديم أبي بكر في الخلافة وفي التفضيل. وكان ممن استوعب هذه الأدلة وأغلبها الإمام أبو نعيم في كتابه تثبيت الإمامة تثبيت الإمامة والرد على الرافضة. وكان مما قاله أبو نعيم هذا الكتاب. في تثبيتنا خلافة أبي بكر تعالى اقرأ علينا أول قولين فيقال للإمامية
الطاعنين على المهاجرين والأنصار اجتماعهم على تقدمة الصديق رضي الله عنه، أكان اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف أو تأليف منه لهم بمال أو غلبة بعشيرة، فإن الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه، وكل ذلك مستحيل منهم لأنهم
المديحة يعني المدح يعني أو كما ذكر الشيخ علي ابن ناصر الفقيه محقق كتاب الإمامة وكتاب تثبيت الإمامة والرد على الرافضة، يعني إنه قد تكون هناك كلمة محذوفة أي أهل المديحة.
وكل ذلك مستحيل منهم لأنهم المديحة
وأهل المديحة
لأنهم أهل المديحة والمروءة والدين والنصيحة،
ولو كان شيء من هذه الوجوه أو أريد واحد منهم على المبايعة كارها لكان ذلك منقولا عنهم ومنتشرا. فأما إذا أجمعت الأمة على أن لا إكراه والغلبة والتأليف غير ممكن منهم وعليهم، فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل
يعني أن اجتماع الصحابة على البيعة لأبي بكر لم يكن عن إكراه له، ها، ولم يكن عن إيه؟ عن أنه ألف يعني قلوبهم حتى يبايعوا له، ولكن كان هذا عن استحقاق له.
فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل والسابقة وقدموه وبايعوه لما خصه الله تعالى به من المناقب والفضائل. فاذكر أيها الطاعن على إمامته ما تحتج به فستعارض بنقده، فأما ما خصه الله تعالى به من الفضائل والمدائح فلسنا بمنكريه ولا دافعيه، فإنك إن احتججت بالأخبار لزمك القبول لها من مخالفيك، وإلا يكون إخبارك لا لك ولا على غيرك. فلو قبلت الأخبار قبلت منك فكانت لك وعليك. فإذا احتج بالأخبار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنا قد عقد البخاري رحمه الله بابا في كتابه فضائل الصحابة في بيان فضائل أبي بكر، وأنت يرجع إليه، وكان من الفضائل التي ذكرها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت مع أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. ثم قال إنما أخوة الإسلام. من أحب إليك عائشة أم أبيها؟ فقال أبوها أحب إلي. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في صحبته في الهجرة عن بقية أصحابه، فقدمه على علي. كان من الممكن أن يصحب عليا ولكنه صحب أبا بكر، هذا يدل عليه على تفضيله لأبي بكر على علي. والنصوص في هذا يعني كثيرة، وأيضا النصوص في إثبات خلافة عمر وفي إثبات فضائل عمر. نعم، يعني خلافة عمر طبعا ثبتت بليه؟ لا، لم تثبت بالنص. لا، هذا في التفضيل، ويعني قد تقول نعم ثبتت بالمجمل في النص، نعم بحديث السفينة وبحديث العرباض بن سارية، هذا أو هذان الحديثان يثبتان خلافة الأربعة بالإجمال، يعني خلافة الأربعة بالإجمال الخلفاء الراشدون، ولكن التنصيص على خلافة عمر نعم طبعا ما جاء النص عليه صراحة، ولكن يفهم أيضا من بعض النصوص نعم أن عمر يقدم عليه على بقية الأمة بعد أبي بكر. هذا التفضيل لا شك نصوص جاءت بالتفضيل نعم بلا شك أن عمر هو أفضل الأمة بعد أبي بكر نعم أفضل من عثمان بلا 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 خلاف بعد أبي بكر نعم ولكن نحن نقول إن خلافة عمر كانت به بنص أبي بكر إن أبي بكر نص عليه على خلافة عمر مش كذلك و يعني النصوص في هذا تراجع في مظانها من كتب السنة ومن الصحاح ومن كتب الاعتقاد يعني مقام شرفي مثل هذا المتن الصغير لا يتسع لذكر كل هذه الأدلة فننتقل الآن إلى ما قاله الإمام أحمد ونختصر إن شاء الله نعم نعم
دون بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب السورة الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة
كلهم يصلح للخلافة
وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوكلون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه ومن بعد أصحاب السورة أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم
هنا الإمام أحمد نعم بعد أن ذكر التقديم الثلاثة ثم ذكر أن بعدهم أصحاب السورة الخمسة نعم وذكر نعم حديث ابن عمر ثم ذكر أن الأفضل بعد هؤلاء هم من أهل بدر ها ثم ماذا قال بعد ذلك بعد أهل بدر
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة
أولا نعم على قدر الهجرة والسابقة نعم يعني يتم التفاضل بين أهل بدر على قدر سابقة كل واحد منهم في الإسلام وكذلك سابقة كل واحد منهم في الهجرة ويقول على هذا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأيضا يدل على تفضيل أهل بدر الحديث اعملوا ما شئتم أو لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وأيضا يأتي بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة فبعد أصحاب السورة الخمسة الذين هم يعدون بقية العشرة المبشرين بالجنة يأتي أهل بدر ثم يأتي أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة كما ثبت في صحيح مسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما جاء في صحيح مسلم ثم بعد ذلك ماذا قال الإمام أحمد ها؟
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إلى إليه نظرة فأدناه صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل الأعمال الخير.
السلام تعالى سوف نقرأ ما قاله فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه لأصول السنة في هذا الموضوع. ثم من بعد أصحاب الشورى
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. قال الشيخ ربيع بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر وأكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدرا. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم يعني البعض يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر والخلاف هنا يعني واسع لأن كما قال الشيخ ربيع أغلب من إيه من بايع في العقبة حضر غزوة بدر.
فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم والأنصار كذلك على حسب ما أتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس.
أكمل.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد العشرة وبعد أهل بدر وبيعة الحديبية وغيرها أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه سنة يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك ومشاركة في الجهاد ومن مشاركة في الغزو فهم دون أولئك في المنزلة لكن يحتل بالصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحق من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهذا تعريف منه للصحبة وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة فضلا إذا صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم التعريف الصحيح هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام رآه حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي ينال هذه الرتبة العظيمة ويدخل في عداد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن شاء الله يكونون كلهم في هذه المرتبة العظيمة.
كفاس بلا شك لا نفضل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا مهما كان ولو بلغ ما بلغ من الصلاة ومن التقوى ومن العدل. وقد صارت هذه الشبهة عند بعض التابعين حينما رأوا عدالة عمر بن عبد العزيز. فظنوا أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه، لما رأوا منه من عدله ومن إنصافه ومن زهده. وأخرج الخلال في السنة أنه قال أخبرني أبو بكر المروزي أنه سأل الإمام أحمد من أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فقال معاوية أفضل لا نقيس بأحد أو لا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا مهما كان. طيب. أيضا أخرج الخلال أيضا في السنة قال أيضا أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت بشرى بن الحارث الحافي أنه قال سمعت المعافى وابن ابن عمران أنه سئل أو أنا سألته أيضا من أفضل أو نفضل عمر أم نفضل معاوية، من أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فقال المعافى إن معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز. أرأيتم كيف كان تعظيم السلف للصحابة وكيف كان السلف يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صدر منهم الأخطاء ولو وقعوا في بعض المخالفات التي اجتهدوا فيها فأخطأوا، هم أفضل من كل التابعين الذين جاءوا بعدهم. صحابي واحد أفضل من كل التابعين، معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز، وإن كان في الظاهر عمر أعدل وأزهد من معاوية، ولكن لا يعني هذا أننا إذا قيل أن عمر أفضل يعني أو أن هناك من يقول أن عمر أعدل من معاوية أن معاوية كان ظالما، حاشا لله، ما نتهم معاوية بالظلم وما نفعله في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن أقول إن معاوية اجتهد في مسألة أو في بعض المسائل فأخطأ. ونقول نعم إن عليا كان على حق، نعم، ولكن معاوية له أجر واحد على اجتهاده وإن أخطأ. وما ينبغي أن نخوض في هذا كما هي عقيدة السلف الصالح، لا نخوض في الخلاف أو في الفتنة التي حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أصل من أصول السنة التي عليكم أن تغضوا عليها من نواجز، وبها تعرفون البدعي من السني وتعرفون للموافق من المخالف. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه العقيدة حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ الحسن رضي الله عنه لما حدثت الفتنة وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أرادوا أن يبايعوا له بالخلافة، لما قتل علي أراد من كان مع علي أن يبايع للحسن بالخلافة، ف قام الحسن درءا لهذه الفتنة ليش بجمع أو بعقد كلمة المسلمين على معاوية وسمي عام الجماعة. فالذي أنا يعني أعرفه والذي يحضرني الآن أنه ما تمت البيعة للحسن أو لو لم يقم بأعمال الخلافة حتى يصير خليفة. و أنه يعني قد أسرع بالبيعة أو بجمع الكلمة على معاوية بعد مقتل علي رضي الله عنه. و يعني ما يعني يحضرني كلام الآن الأحد ما يحضرني كلام الأحد من أهل العلم أنه نص على خلافة القصر. فراجع المسألة والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أقامت الصلاة وأقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.